يدفعه الكافر مقابل نظير حماية الدولة له في حفظ أمنه وعرضه ونفسه، فيدفع مبلغا من المال سنويا مقابل هذه الحماية، وتكون الحماية والولاية للدولة الإسلامية على بلده، يأتون إلى أهل بلد ويفرضون عليهم الجزية إذا أبوا الإسلام، ويكونون من رعاية الدولة الإسلامية، لهم الحماية ولهم الرعاية، ويقرون على دينهم، يبقون على دينهم، لا يطالبون بأن يتحولوا إلى مسلمين، لكن لا يجوز لهم أن يعترضوا الإسلام في التقدم. فالإسلام ينتشر لمن أراد، من أراد الإسلام متاح له، ولا يحق لأحد أن يعترض عليه. وهؤلاء الكفار يحمون ويعيشون مع المسلمين في بلادهم وأوطانهم، ويؤخذ منهم مبلغ من المال كأجرة لحماية الدولة لهم ورعايتها لحقوقهم وحفظها لهم. هذا يبين لنا أن الدين الإسلامي لا يفرض على الناس فرضا، وإنما يتاح لهم لأجل أن يعتنقوه. فإذا أن أحدا اعترض عليه وقال أنا لا أريد الإسلام، يقال ابق على كفرك، لكن لا تعترض الإسلام وتقدمه وانتشاره عن يمينك وشمالك ومن أمامك ومن خلفك. إذا قبل هذا تفرض عليه الجزية ويكون من رعاية الدولة الإسلامية. فإن أبى وامتنع فتأتي المرحلة الثالثة، قال فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. إذا أنهم أبوا الإسلام وأبوا أن يتيحوا للإسلام أن يتقدم وينتشر، وقالوا ممنوع الإسلام هنا، لم يدفعوا جزية ويقولوا نقبل ونحن لا نريد الإسلام لكن لا اعتراض لنا عليه، هذا مقبول منهم ويأخذ منهم الجزية. لكن قالوا لا، لا نريد الإسلام ولا ندفع الجزية ولا نسمح بانتشار الإسلام، فحينئذ تأتي المرحلة الثالثة وهي الأخيرة، وهي القتال، لأن هؤلاء أعلنوا عداوتهم للإسلام وأعلنوا معارضتهم لتقدم الإسلام وانتشاره بين الناس، لأن دين الله الإسلام حق لكل أحد أن يعرفه ويعتنقه. فإذا جاء أحد وحال بين الإسلام ووصوله للآخرين فيجب إزالة هذا الحاجز وتحطيم هذا الحجاب، لأنه يمنع الخير عن الغير. أنت تريد الكفر، ابق على كفرك، لكن لا تمنع الإسلام عن أن ينتشر بين الناس. فإذا قال لا أنا أمنعه، قيل له إذن بيننا وبينك القتال. فالإسلام لا يلجأ إلى القتال إلا إذا اعترض أحد عن تقدمه لمن يريده وللآخرين. هذه مسألة مهمة يجب على كل إنسان أن يعرفها، وهو أن دين الإسلام لم ينتشر بالسيف، وإنما انتشر بما فيه من الخير وبما فيه من الرحمة والرأفة والعدل والإنصاف والسمو والرفعة، وما يتبجح به أعداء الإسلام من أن هذا الدين انتشر بقوة السيف، هذا يتنافى مع قواعد الدين وأصوله، بل إن هذا الدين انتشر ب فيما فيه من الخير. فإذا جاء أحد وقال نمنع هذا الدين أن ينتشر، قيل له بيننا وبينك السيف، ونحن حينئذ نقتلك لأنك لا تريد الخير أن يصل للآخرين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإنهم أبوا الأمرين الأولين الإسلام والجزية فاستعن بالله وقاتلهم. وقال هنا فاستعن بالله، أي على أن ينبه على أن الإنسان لا يجوز له أن يعتمد على حوله وقوته، وإنما يكون دائما مستعينا بالله جل وعلا في كل أمر من أموره. ومن أهم الأمور أمور الشدة التي يحتاج الإنسان فيها إلى بذل كثير من الجهد كقتال العدو، فالله جل وعلا يعين أولياءه في المعارك كما جاء في قوله تعالى: إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، بحول الله وقوته. ولما ضعفوا: إياكم منكم 100 يغلبوا 200، وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. وإن كان السلاح متحد وعدد الرجال واحد كما رأيتم وقرأتم فيما حصل في بدر وفي غيرها من المعارك، فالإنسان عندما يواجه العدو يستعين بالله جل وعلا مع أخذه العدة والعتاد والسلاح المناسب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي بأصحابه ويجهز الجيوش ويتأهب بالمال وبالسلاح وبالخيل وبالإبل وغيرها مع استعانته بالله ووقوفه مستعينا بالله داعيا ربه متضرعا إليه، حتى أنه سقط رداءه ورافعا يديه طويلا يدعو في قبل معركة بدر الكبرى المعركة الفاصلة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق وأزكاهم عند الله جل وعلا وأحبهم إلى الله يقف هذه المواقف، فكذلك جند الله في كل مكان لا يعتمد على حولهم وعدتهم وعتادهم، وإنما يعتمد على الله جل وعلا مع أخذهم بالأسباب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاستعن بالله وقاتلهم، وأنت تقول: إياك نعبد وإياك نستعين. ونقف على هذا المقطع ونكمل البقية إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين لما فيه صلاحهم وفلاحهم في عاجل أمرهم وعاجله، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول: ما جاء من الآثار في الحث على قراءة آخر سورة الحشر، من أين يبدأ؟ يبدأ من قوله جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. قال بعض العلماء أنه يبدأ من قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يقول ما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة فهو ذمة الله، ما المراد بذمة الله؟ المراد بها في حفظ الله ورعايته. يقول ذكرت أن القتال يكون في سبيل الله فقط وهذا لا خلاف فيه، ولكن عدم نية الحصول على المغنم يخالف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. عندما خرج لقتال المشركين في معركة بدر في السبب الأول هو الغنيمة، وكيف التوفيق. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل لما سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فهذا هو الذي يقاتل في سبيل الله. أما الإنسان الذي لا يريد الثواب ولا الأجر ولا نصر الإسلام وإنما يريد أن يحصل يشارك الناس في الغنيمة فهذا ليس في سبيل الله، إنما في سبيل الغنيمة. يقول هل البسملة من الفاتحة؟ هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، فبعض العلماء يرى أنها من الفاتحة، وأن كون الفاتحة سبع آيات سبع المثاني على اعتبار البسملة أحد هذه الآيات، وبعض العلماء يرى لا أنها ليست من الفاتحة وأنها سنة في بداية كل سورة، وأن الفاتحة سبع آيات الآية الأخيرة قوله صراط الذين أنعمت عليهم هذه آية، وغير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه آية، ولعل هذا القول وهو أن البسملة ليست من الفاتحة هو الأرجح إن شاء الله، والخلاف فيها خلاف يسير، فينبغي للإنسان أن لا يتركها عندما يقرأ الفاتحة وكذلك في بداية كل سورة. مما يدل على أنها ليست من الفاتحة عدم الجهر بها، فإن الروايات الكثيرة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أول ما يقرأ أو أول ما يسمع منه هو الحمد لله رب العالمين. يقول ما حكم تشويه جثة الكافر، هل هو محرم او مكروه؟ نقول بل هو محرم ولا يجوز، لا يجوز للمسلم ان يشوه او يعبث في جثة الانسان ولو كان كافرا، الا اذا عملوا هذا الشيء بالمسلمين، فان بعض العلماء قالوا انه من باب المعاملة بالمثل، وبعموم قوله تعالى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فهذا من باب المعاملة بالمثل لأجل ردعهم وزجرهم عن أن يعبثوا بجثة المسلمين. يقول جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من جمع زوجته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصفه،
فكم أو ما في معناه فكم يقدر الدينار بالريال السعودي؟ قلنا في درس الفقه الماضي أن الدينار يساوي 4.25 جرام، فإذا أردت أن تعرف كم يساوي بالريال فتذهب للصواغ واسألهم كم قيمة الجرام الواحد، ثم تصدق بقيمة 4.25 جرام، وهذا كما تعلم يختلف من وقت لآخر. بعض الأحيان يساوي جرام 40 ريال، وبعض الأحيان 35، بعض الأحيان 45 ونحو ذلك. قل ما فائدة قول الرسول صلى الله عليه وسلم فإن أجابوك لدخول الإسلام فاقبل منهم إذا كان الأصل قتالهم لغرض دخول الإسلام؟ هذا يبين أنك لا تذهب وتقاتلهم من دون عرض. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا ذهبت إلى قوم فلا تفجأهم بالقتال، وإنما قف عندهم واعرض عليهم الإسلام، إذا قبلوا الإسلام انتهى الإشكال ولا نحتاج إلى قتال، ونتعداهم إلى من وراهم ونذهب إلى من وراءهم لأجل أيضا أن نعرض عليهم الإسلام، فإن قبلوا فكذلك، وإن لم يقبلوا فنعرض عليهم الجزية. قبلوا الجزية وتركوا الولاية للمسلمين انتهينا، ما قبلوا ذلك حينئذ نلجأ إلى إزالة هذا الحاجز، وهو منعهم من امتناعهم عن الإسلام ومنعهم من انتشاره، وهو القتال. يقول في مثل الوقت الحاضر الحرب التي تجري في البوسنيين، هل يجب الدعوة إلى الخصال الثلاثة المذكورة في الحديث؟ البوسنيين الآن ليس هم الذين يقاتلون، هم الذين يقاتلون، هم الذين يقتلون، أغير عليهم في ديارهم وأعراضهم وانتهكت حرماتهم ودمرت مساجدهم وبلادهم، فهي دفاع وليست هجوم. الحرب الدائرة الآن بين الصرب والمسلمين هي حرب أغار فيها الكفار على المسلمين، فالكفار الآن هم في مركز القوة، وكما تلاحظون تآمرهم وتآمر القوى معهم على الإسلام وأهله، فالمسلمون يدافعون لا أنهم يهاجمون أو يغزون، فهم الذين غزوا. يقول هل المجاهد إذا أخذ شيئا من الغنيمة جهرا هل عليه شيء؟ نقول لا يجوز له أن يأخذ ذلك إلا إذا أعطاه القائد، إذا نفله بشيء فهذا حق القائد، وأما أن يأخذه هو شيء فلا يجوز له أن يأخذه. أما لو أذن لهم بذلك كما لو قال من قتل قتيلا فله سلبه، فهذا بإذن القائد أو نحو ذلك، فهذا لا بد من الاستئذان. يقول كيف نجمع بين سياسة الجزية والآيات والأحاديث التي جاءت لجهاد الكفار والتغليب عليهم، بل وفيها الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون؟ هذا ما جاء في القرآن، اليهود والنصارى وغيرهم بالأدلة الدالة على قتال الكفار، منها هذا الحديث قاتلوا من كفر بالله، والحديث أيضا ذكر المشركين، وغالب إطلاق المشركين يكون لغير أهل الكتاب، فيشمل أهل الكتاب معهم، والآية دلت على أهل الكتاب، وهذا الحديث دل على غير أهل الكتاب، فكلهم يجوز فيه أخذ أو تضرب عليهم الجزية. وإن كان بعض العلماء قالوا إن مشرك العرب لا تؤخذ عليهم الجزية لأنه فيها صغار، والذي رجحه كثير من العلماء على أن الصغار للكفر لا للنسب والعصر، فالصغار لأهل الكفر سواء كانوا عربا أو غير عرب، فإذا كان كافرا فإنه تفرض عليه الجزية ويدفعها وهو صاغر. يقول إذا كان الكافر مستعمل كعامل مثلا فهل يدفع الجزية وهو يعيش بين المسلمين؟ الذي يظهر لي من سؤال السائل أنه يعني يستخدم العمال غير المسلمين، وهذه مع الأسف الشديد وقع فيها كثير من الناس يستخدمون عماله إلى ديار المسلمين من الكفار، وهذا العمل لا يجوز، فإنهم يستطيعون أن يستخدموا من المسلمين عمالا يقومون بهذه الأعمال، اللهم إلا إذا كان هناك عمل لا يوجد أحد من المسلمين يستطيع أن يقوم به، ففي هذه الحل الضرورة ممكن أن يستفاد، لكن إذا كان يوجد من المسلمين من يقوم بهذا العمل، ومع الأسف سائق أو حارس أو مربية يؤتى ببوذية تربي الأطفال أو نحو ذلك، أو خياطة أو نحو ذلك، كل هذا العمل لا يجوز ومحرم، وهؤلاء ليسوا أهل ذمة تفرض عليهم الجزية، هؤلاء معاهدون، وهؤلاء أتيت بهم أنت وبينك وبينهم معاهدة ومعاهدة استقدام، فهؤلاء لا يسمون من أهل الجزية، إنما أهل الجزية الذين هم مواطنين وتفرض عليهم الأحكام الشرعية ويقرون على دينهم، أما هؤلاء فأنت الذين أتيت بهم واستخدمتهم وأدخلتهم إلى بلادك. يقول كونهم يكونون كأعراب المسلمين في أي الخصال الثلاث تدخل أو هي حالة رابعة؟ يكونون كأعراب المسلمين على أن معنى أنهم ليس لهم نصيب في الفيء ولا في الغنيمة إلا إذا شاركوا في المعركة، فإنهم يدخلون في هذا، وأما ما يكون لحاضرة المسلمين فلا يشاركونهم في ذلك، لأنهم إذا دعوا إلى جهاد فهم بعيدون ولا يسمعون النداء ولا يتعلمون الأحكام. وهذا ذم لحياة البادية، لأن البادية دائما عادتها الجفاء وعادتها الجهل، فالناس ينبغي لهم أن يكونوا مستقرين، و كونهم ينتجعون الكلى أو نحو ذلك ينبغي أن يكون في مواسم محدودة، لا يكون شأن الإنسان دائما أنه خلف إبله أو غنمه، وإنما يكون بعض الأوقات، وبعض الأوقات يبقى في الحاضرة يتعلم أمور دينه ويشارك في أمور المسلمين. يقول معنى قوله تعالى ما معنى قول الله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون؟ ما هي الصفة التي يكونون عليها حالة دفعهم للجزية؟ ذكر العلماء من حالهم أنهم يكونون أذلاء، وأن يأتوا بها بأنفسهم فلا يرسلوها مع أولادهم أو مع خدمهم، وأن كل إنسان يأتي بجزيته بنفسه، وأن يطال وقوفهم ويمد يده طويلا فلا تؤخذ منه لأجل استدلالهم. والمقصود من استدلالهم هو مضايقتهم حتى يملوا من دينهم ويروا ما عليه أهل الإسلام من كرامة فيسلموا، عندما يروا عزة الإسلام وأهله وهوانهم هم وصغارهم يتضايقوا من هذه الذلة فيتركوا ما هم عليه من دين ويرغبوا في الدين الذي أهله أهل كرامة. يقول قلت أن الإسلام قام بدعوة ولم يقم بسيف، فماذا في غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم كلها كانت يدعو ويرسل البعوث ويدعو الأقوام، سواء كانوا القريبين المحيطين. أول ما بدأ بالدعوة في مكة لعشرته الأقربين وأهل مكة، ثم لما أنه رأى عدم القدرة على إنشاء كيان للدين الإسلامي في مكة انتقل إلى دار الهجرة وكون الدولة الإسلامية، وصار يبعث البعوث ويأتيها الوفود، يأتيه وفود من القبائل ومن البلدان ويسلمون تباعا، وبعض البلاد يمتنعون فيجهز الجيوش لأجل غزوهم. فكانت جيوش الرسول صلى الله عليه وسلم كلها بعد أن استنفد الوسائل السلمية للدعوة إلى الله. يقول ما حكم من حلق لحيته لخوف الناس ونحوهم، وإن لم يحلق يضرب ويؤذى؟ أولا حكم إعفاء اللحية ما هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم أتى عنه أوامر ثلاثة، قال أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، وفروا اللحى، وقال معها خالفوا اليهود، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين. وأتاه اثنان من المجوس حلقوا لحاهم ووفروا شواربهم، فاستقبح هذه الصورة وقال من أمركم ما بهذا؟ فقال أمرنا ربنا، يعني ملكهم. فقال أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وجز شاربي. وهذه الأدلة تدل على وجوب إعفائها وتحريم حلقها أي اللحية، ووجوب جز الشارب وتحريم إطالته. وإذا كان الأمر كذلك فهذه أمور فيها حكم شرعي، والإنسان يجب عليه أن يلتزم بأحكام الشريعة. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. يجب على الإنسان أن يتقي الله ويخافه، والله أقدر عليه من هؤلاء وأعلم بحاله من هؤلاء، وهؤلاء حولهم وقوتهم أضعف من حول الله وقوته. فعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا ويراقبه وييسر له أمره ويعينه ويفرج كربته. يقول ما حكم صلاة بعض الناس في جهة الإمام وهم متقدمون عليه. الذي يكون في جهة الإمام ويتقدم عليه القول الراجح أنها صلاته لا تصح. وأما في الجهات الثلاث الأخرى في الحرم يعني فإن صلاتهم صحيحة، لكن في جهة الإمام لا يجوز للإنسان أن يتقدم على الإمام وإنما يكون خلفه. يقول هل يجوز التكلم باللغة الإنجليزية بين العرب والمسلمين؟ إذا كانوا غير عرب ويعرفون هذه اللغة فلا بأس بالكلام معهم، لأن اللغة وسيلة للإفصاح والبيان ووسيلة للتعليم. فإذا كان الذي